الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم. وتكلمنا عن كثير من الأسباب، وكان آخر سبب تكلمنا عنه هو أعاذني الله عز وجل وإياكم من كل مكروه وسوء، هو ظهور الربا والزنا في قوم. هذا من أسباب هلاك الأمم. واستدللنا على صحة كلامنا بما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا والزنا إلا قد أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. فأصبح الزنا والربا من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. وسبق وأن ذكرنا أن الهلاك قسمان: إما أن يكون هلاكا معنويا، أي الأمة موجودة ولا وجود لها، لا ذكر ولا وزن ولا كلمة ولا أي اعتبار لها. والنوع الثاني هو الهلاك الحسي، أي يرسل ربنا عز وجل على الأمة أمراض أو يأخذهم عن بكرة أبيهم عياذا بالله. بعد ذلك تكلمنا عن التدابير الواقية من الزنا. وكما قلنا أكرمكم الله في أول المبحث، قلنا إن الهدف من ذكر هذا المبحث، أعني أسباب هلاك الأمم، أن ينظر كل واحد منا: هل يا ترى تلبس بذنب، هذا الذنب أتى الدليل الشرعي أنه يؤدي إلى الهلاك؟ إن كان تلبس فليتق الله ربه وليقلع عن هذا السبب قبل أن يأتي الدمار ويكون هو سبب فيه. أيضا الأمر الثاني، وهو متعلق عياذا بالله من الزنا، الشرع المطهر لما حرم هذا الأمر وكانت له وسائل وطرق تفضي إليه، فإنه حرمها منعا من أن يقرب حماء ومنعا من أن ينقض تحريمه. كذلك يبقى أنت عندك تعيش في الدنيا ووقعت في بعض الأمور من شأنها تقربك خطوة إلى الزنا، كالاختلاط والخلوة ومصافحة المرأة الأجنبية والنظر إلى غير ذلك. يبقى بناء على هذا أنت كمسلم حريص على الأمة وحريص على البلد وحريص على إسلامك، لابد أن تبتعد عن هذه الأمور ولا تقترب منها. اليوم إن شاء الله سنبدأ في التدابير الواقية من الربا حتى يكمل الموضوع، وهذا الأمر أعني التدابير الواقية من الربا ستأخذ على أقصى تقدير 3 لقاءات بإذن الله، وبعدها نرجع إلى تكملة المبحث أسباب هلاك الأمم، ولكن أردت أن أقطع المبحث حتى يتم الموضوع بصورة طيبة. يبقى أخذنا الزنا يؤدي إلى الهلاك، طب كيف أتخلص؟ التدابير الواقية من الزنا، كذلك الربا يؤدي إلى الهلاك، كيف أتخلص من التدابير الواقية من الربا؟ إخواني معشر المسلمين، كما ذكرنا حينما تكلمنا عن الربا كسبب من أسباب هلاك الأمم، تكلمنا عن أنواعه وعن أقسامه وعن بعض النصوص الشرعية المحذرة منه، وقلنا أنه لا يوجد ذنب من الذنوب توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الربا، يعني قتل العلماء ومحاربة الأولياء الأحياء والطعن في الأموات، الله عز وجل قال عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما تكلم عن مسألة الربا قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تفعلوا وتتقوا الربا وتبتعدوا عنه فأذنوا، أي اعلموا بحرب من الله ورسوله. ويخطئ خطأ بينا من يقصر الآية على تفسير ابن عباس، لما قال ابن عباس في التفسير قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقال لآخذ الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. هذا تفسير وهذا ذكر أفراد من أفراد العموم، أما الصواب فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الدنيا وفي الآخرة وكذلك في الحياة البرزخية. وأوضح دليل على ذلك إخواني أن القوم الذين يتعاملون بالربا يشعرون بضيق شديد وبحرج شديد وبشدة عظيمة، مع أنهم يتعاملون بالربا وتربح أموالهم أضعاف مضاعفة. وعليه إخواني معشر المسلمين، فالتدابير الواقية من الربا قسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول التدابير المعنوية، والقسم الثاني التدابير الحسية. أأمل إن شاء الله التركيز حتى يعني أعذن الله وإياكم، لو تلبس أحدنا بهذا الأمر يستعين بالله وينظر إلى هذه التدابير إن شاء الله سيتخلص من هذا الذنب القبيح. تدابير معنوية وتدابير حسية، وكل من النوعين أتى عليه الدليل الشرعي. نبدأ إن شاء الله بالتدابير المعنوية، وهي 3 أنواع. النوع الأول: ترسيخ وتعميق الإيمان في قلوب المسلمين. وانتبهوا رحمكم الله أن التدابير المعنوية أقوى تأثيرا من التدابير الحسية، بل لن يتمكن المسلم من فعل التدابير الحسية إلا إذا أتى بالتدابير المعنوية. التدبير الأول تعميق وترسيخ الإيمان في قلوب المسلمين، وعليه ينبغي علينا أن نذكر المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الإيمان. يعني الإيمان في حديث جبريل، لما سأل جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. تعميق الإيمان، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أهل العلم: القول قولان والعمل عملان. يبقى أصبح الإيمان عبارة عن 4 أشياء، هذه الأشياء 4 تدل بالمطابقة على لفظ الإيمان، وهي: قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، الأمر الثاني قول القلب وهو الاعتقاد، الأمر الثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص، الأمر الرابع وهو عمل الجوارح. يبقى أصبح الإيمان عندي بيتركب من 4 أشياء: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. بإجماع أهل العلم إذا ذهب قول اللسان لا ينفع الرجل الباقي. طيب، وإذا ذهب القول كذلك، قول القلب كذلك لا ينفع الرجل الباقي. يعني لو أن رجلا جدلا قال أنا مصدق بالله وبما أمر به وأعمل بجوارحي ومعتقد بقلبي غير أنني لا أنطق الشهادتين، لا ينفعه شيء. وكذلك بغياب قول القلب، وكذلك بغياب عمل القلب. إذا قال الإنسان بلسانه وقال بقلبه وعمل بجوارحه ولم يعمل بقلبه لا ينفعه شيء. وهذه الثلاثة التي ذكرتها لكم محل إجماع بين أهل العلم. وبناء على هذا إذا كان عند الرجل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وتخلف عنه عمل الجوارح لا ينفعه، لا ينفعه. ده على فرض أننا ذكرنا أنه من الممكن أن يوجد في القلب عمل دون الجوارح، هذا مرفوض. وهذا الذي ذكرته لكم إخواني ورد به أثر عن العبد الصالح الإمام الثقة الحجة الفقيه سفيان الثوري رحمة الله عليه، ولد في سنة 700 وتوفي في سنة 98 رحمة الله عليه. والأثر رواه الإمام الأجلي في الشريعة بسند صحيح، ورواه أيضا الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بسند صحيح، من حديث محمد ابن عبد الملك المصيصي رضي الله عنه يقول: كنا عند سفيان بن عيينة سنة 700، فقال له رجل: يا سفيان ما تقول في الإيمان؟ فقال: قول وعمل يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد ويبقى وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان يقلل بالذي يبقى. فقال له السائل: وما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول بلا عمل؟ ركزوا أكرمكم الله، لأن هذا المعتقد الخبيث يثير في الأمة ويخرج بصيغة طالما القلب سليم لا تعبأ بأي شيء، وهذا موجود. وهنا مكمن الخطر، أن يدعى للضمار باسم الإسلام. فلما قال الرجل لسفيان: ما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال له سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وحدوده. يعني إيه؟ يعني فيه مرحلة من مراحل الإسلام كان الإيمان قول فقط. متى؟ لما نزل جبريل على النبي الأمين بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. كان في المرحلة دي الإيمان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم، قول فقط. يبقى في مرحلة من المراحل كان الإيمان قول. كون أن بعض الناس يريدون أن يرد هذه المرحلة إلى الآن، هذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الكفر الصريح وإن تغلف بغلاف الشريعة. فلما قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وحدوده، ثم الرواية بتقول: فكان سفيان متكئا ثم استوى قاعدا وقال، انتبهوا رحمكم الله، إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض جميعا أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ده في البداية. فلما أمرهم بذلك قالوها، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم فصلوا، فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. انتبهوا معشر المسلمين حتى نكون على علم بما يحاط بديننا. ناس كده بيدعو لك الإسلام قول بس، انت بتنطق بالشهادتين وقلبك كويس ما تشغلش بالك، لا تصنع أي شيء، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أمر بمعروف ولا صلة رحم ولا أي شيء، وأمل وتأمل أنك ستكون من أهل الجنة، لن تدخل النار، هذا موجود. فقال سفيان: فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فهاجروا. فوالله لو لم يهاجروا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. انتبهوا. يقول سفيان: فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يرجعوا من مدينة إلى مكة ويقاتلوا أبناءهم وآباءهم حتى يقولوا قولهم ويهاجروا هجرتهم، ففعلوا. حتى إن أحدهم أتى برأس أبيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا رأس شيخ الكافرين. يقول سفيان: فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم هجرتهم ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يطوفوا بالبيت تعبدا ويحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم قتلهم لآبائهم ولا هجرتهم ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. انتبهوا معشر المسلمين، لابد أن نعرف ديننا الذي أنزله ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم ففعلوا، طافوا بالبيت تعبدا وحلقوا رؤوسهم تذللا. يقول: ثم أمرهم أن يأمرهم أن يخرجوا صدقة من أموالهم تطهر بقية أموالهم وترد على فقرائهم، ففعلوا وأتوا بها قليلها وكثيرها. فوالله لو لم يفعلوا، انظر، ما نفعهم حدهم بالبيت ولا قتلهم لآبائهم ولا هجرتهم من مكة إلى المدينة ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. يقول سفيان: ثم تتابعت الشرائع بعد ذلك حتى أنزل الله عز وجل قولهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول سفيان: هذه هي السنة. ما معنى السنة؟ أي الدين، هو ده الدين، هذه هي السنة. فمن ترك واحدة منها جحودا كان بها كافرا، ومن ترك واحدة منها كسلا أو تهاونا أدبناه. هذه هي السنة، أبلغها عني من لقيت من الناس. انتبهوا معشر المسلمين، فأخطر ما يفتك بالأمة وبالدين من ينتمون إلى الدين شكلا ورسما. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، والأثر رواه الإمام الدارمي في المقدمة من حديث زياد بن حضير. يقول زياد: قال لي عمر: أتدري يا زياد ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا أدري. قال: زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يأتي منافق يجادل بالقرآن، قال لك الإيمان هو التصديق، طالما أنك صدقت بوجود الله وصدقت بوجود رسول الله حسبك، وإياك أن تفعل شيء، أنت مخير أن تفعل أو لا تفعل، ولكن طالما التصديق في قلبك بالله وبرسوله ثق تماما أنك من أهل الجنة ولن تخلد في النار. هذا المعتقد لما يبث في الناس وينشر بين الناس من يفعل الخير، مع أنه لا يوجد في القرآن آية وصف بها ربنا عز وجل الذين أمنوا إلا وجاء بعدها وعملوا الصالحات، ولا آية في القرآن. ولكن دعاة البدعة وأهل الخبث الذين امتلأت قلوبهم حقدا على الشريعة يريدون أن يجعلوا الإسلام مجرد عقيدة في القلب لا أثر لها في الجوارح. وبناء على ذلك، لما شيدنا المساجد؟ لما كلفنا أنفسنا وذهبنا إلى بيت الله الحرام؟ والملايين المملئة التي تنفق على بيت الله الحرام يعني تيسيرا للناس، ما الداعي منها طالما إن الإيمان مجرد تصديق فقط؟ يبقى أول تدبير من التدابير الواقية من الربا تعميق الإيمان في القلب. يعني إيه؟ اعلموا رحمكم الله أن الصدق أو التصديق لا يوصف الرجل بأنه مصدق إلا إذا كان للصدق أثر في جوارحه. يعني ربنا عز وجل قص علينا من خبر نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل في القصة المعروفة لما أمره بذبح ابنه، يقول عز من قائل: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم. وتكلمنا عن كثير من الأسباب، وكان آخر سبب تكلمنا عنه هو أعاذني الله عز وجل وإياكم من كل مكروه وسوء، هو ظهور الربا والزنا في قوم. هذا من أسباب هلاك الأمم. واستدللنا على صحة كلامنا بما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا والزنا إلا قد أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. فأصبح الزنا والربا من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. وسبق وأن ذكرنا أن الهلاك قسمان: إما أن يكون هلاكا معنويا، أي الأمة موجودة ولا وجود لها، لا ذكر ولا وزن ولا كلمة ولا أي اعتبار لها. والنوع الثاني هو الهلاك الحسي، أي يرسل ربنا عز وجل على الأمة أمراض أو يأخذهم عن بكرة أبيهم عياذا بالله. بعد ذلك تكلمنا عن التدابير الواقية من الزنا، وكما قلنا أكرمكم الله في أول المبحث، قلنا إن الهدف من ذكر هذا المبحث، أعني أسباب هلاك الأمم، أن ينظر كل واحد منا هل يا ترى تلبس بذنب، هذا الذنب أتى الدليل الشرعي أنه يؤدي إلى الهلاك؟ إن كان تلبس فليتق الله ربه وليقلع عن هذا السبب قبل أن يأتي الدمار ويكون هو سبب فيه. أيضا الأمر الثاني وهو متعلق عياذا بالله من الزنا، الشرع المطهر لما حرم هذا الأمر وكانت له وسائل وطرق تفضي إليه، فإنه حرمها منعا من أن يقرب حماء ومنعا من أن ينقض تحريمه. كذلك يبقى أنت عندك تعيش في الدنيا ووقعت في بعض الأمور من شأنها تقربك خطوة إلى الزنا كالاختلاط والخلوة ومصافحة المرأة الأجنبية والنظر إلى غير ذلك. يبقى بناء على هذا أنت كمسلم حريص على الأمة وحريص على البلد وحريص على إسلامك لابد أن تبتعد عن هذه الأمور ولا تقترب منها. اليوم إن شاء الله سنبدأ في التدابير الواقية من الربا حتى يكمل الموضوع. وهذا الأمر أعني التدابير الواقية من الربا ستأخذ على أقصى تقدير 3 لقاءات بإذن الله، وبعدها نرجع إلى تكملة المبحث أسباب هلاك الأمم. ولكن أردت أن أقطع المبحث حتى يتم الموضوع بصورة طيبة. يبقى خدنا الزنا يؤدي إلى الهلاك، طب كيف أتخلص؟ التدابير الواقية من الزنا. كذلك الربا يؤدي إلى الهلاك، كيف أتخلص من التدابير الواقية من الربا؟ إخواني معشر المسلمين، كما ذكرنا حينما تكلمنا عن الربا كسبب من أسباب هلاك الأمم، تكلمنا عن أنواعه وعن أقسامه وعن بعض النصوص الشرعية المحذرة منه، وقلنا أنه لا يوجد ذنب من الذنوب توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الربا، يعني قتل العلماء ومحاربة الأولياء الأحياء والطعن في الأموات. الله عز وجل قال عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما تكلم عن مسألة الربا قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تفعلوا وتتقوا الربا وتبتعدوا عنه فأذنوا، أي اعلموا بحرب من الله ورسوله. ويخطئ خطأ بينا من يقصر الآية على تفسير ابن عباس، لما قال ابن عباس في التفسير قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقال لآخذ الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. هذا تفسير وهذا ذكر أفراد من أفراد العموم، أما الصواب فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الدنيا وفي الآخرة وكذلك في الحياة البرزخية. وأوضح دليل على ذلك إخواني أن القوم الذين يتعاملون بالربا يشعرون بضيق شديد وبحرج شديد وبشدة عظيمة، مع أنهم يتعاملون بالربا وتربح أموالهم أضعاف مضاعفة. وعليه إخواني معشر المسلمين، فالتدابير الواقية من الربا قسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول التدابير المعنوية، والقسم الثاني التدابير الحسية. أأمل إن شاء الله التركيز حتى يعني أعذني الله وإياكم لو تلبس أحدنا بهذا الأمر يستعين بالله وينظر إلى هذه التدابير إن شاء الله سيتخلص من هذا الذنب القبيح. تدابير معنوية وتدابير حسية، وكل من النوعين أتى عليه الدليل الشرعي. نبدأ إن شاء الله بالتدابير المعنوية وهي 3 أنواع. النوع الأول ترسيخ وتعميق الإيمان في قلوب المسلمين. وانتبهوا رحمكم الله أن التدابير المعنوية أقوى تأثيرا من التدابير الحسية، بل لن يتمكن المسلم من فعل التدابير الحسية إلا إذا أتى بالتدابير المعنوية. التدبير الأول تعميق وترسيخ الإيمان في قلوب المسلمين، وعليه ينبغي علينا أن نذكر المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الإيمان. يعني الإيمان في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. تعميق الإيمان، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أهل العلم: القول قولان والعمل عملان. يبقى أصبح الإيمان عبارة عن 4 أشياء: هذه الأشياء الأربعة تدل بالمطابقة على لفظ الإيمان، وهي قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، الأمر الثاني قول القلب وهو الاعتقاد، الأمر الثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص، الأمر الرابع وهو عمل الجوارح. يبقى أصبح الإيمان عندي بيتركب من أربعة أشياء: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. بإجماع أهل العلم إذا ذهب قول اللسان لا ينفع الرجل الباقي، طيب، وإذا ذهب القول كذلك، قول القلب كذلك لا ينفع الرجل الباقي. يعني لو أن رجلا جدلا قال أنا مصدق بالله وبما أمر به وأعمل بجوارحي ومعتقد بقلبي غير أنني لا أنطق الشهادتين، لا ينفعه شيء، وكذلك بغياب قول القلب، وكذلك بغياب عمل القلب. إذا قال الإنسان بلسانه وقال بقلبه وعمل بجوارحه ولم يعمل بقلبه لا ينفعه شيء. وهذه الثلاثة التي ذكرتها لكم محل إجماع بين أهل العلم. وبناء على هذا، إذا كان عند الرجل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وتخلف عنه عمل الجوارح لا ينفعه، لا ينفعه. ده على فرض أننا ذكرنا أنه من الممكن أن يوجد في القلب عمل دون الجوارح، هذا مرفوض. وهذا الذي ذكرته لكم إخواني ورد به أثر عن العبد الصالح الإمام الثقة الحجة الفقيه سفيان الثوري رحمة الله عليه، ولد في سنة 700 وتوفي في سنة 98 رحمة الله عليه. والأثر رواه الإمام الأجلي في الشريعة بسند صحيح، ورواه أيضا الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بسند صحيح، من حديث محمد ابن عبد الملك المصيصي رضي الله عنه يقول: كنا عند سفيان بن عيينة سنة 700، فقال له رجل: يا سفيان ما تقول في الإيمان؟ فقال: قول وعمل يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد ويبقى وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان يقلل بالذي يبقى. فقال له السائل: وما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول بلا عمل؟ ركزوا أكرمكم الله، لأن هذا المعتقد الخبيث يثير في الأمة ويخرج بصيغة طالما القلب سليم لا تعبأ بأي شيء، وهذا موجود. وهنا مكمن الخطر، أن يدعى للضمار باسم الإسلام. فلما قال الرجل لسفيان: ما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال له سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وحدوده. يعني إيه؟ يعني فيه مرحلة من مراحل الإسلام كان الإيمان قول فقط. متى؟ لما نزل جبريل على النبي الأمين بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. كان في المرحلة دي الإيمان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم، قول فقط. يبقى في مرحلة من المراحل كان الإيمان قول، كون أن بعض الناس يريدون أن يرد هذه المرحلة إلى الآن، هذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الكفر الصريح وإن تغلف بغلاف الشريعة. فلما قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإسلام وحدوده، ثم الرواية بتقول: فكان سفيان متكئا ثم استوى قاعدا وقال، انتبهوا رحمكم الله، إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض جميعا أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ده في البداية. فلما أمرهم بذلك قالوها، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم فصلوا، فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. انتبهوا معشر المسلمين حتى نكون على علم بما يحاط بديننا. ناس كده بيدعو لك الإسلام قولي بس، انت بتنطق بالشهادتين وقلبك كويس ما تشغلش بالك، لا تصنع أي شيء، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أمر بمعروف ولا صلة رحم ولا أي شيء، وأمل وتأمل أنك ستكون من أهل الجنة، لن تدخل النار، هذا موجود. فقال سفيان فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فهاجروا. فوالله لو لم يهاجروا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. انتبهوا، يقول سفيان فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمرهم أن يأمرهم أن يرجعوا من مدينة إلى مكة ويقاتلوا أبناءهم وآباءهم حتى يقولوا قولهم ويهاجروا هجرتهم، ففعلوا. حتى إن أحدهم أتى برأس أبيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رأس شيخ الكافرين. يقول سفيان فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم هجرتهم ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبه أمرهم أن يأمرهم أن يطوفوا بالبيت تعبدا ويحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم قتلهم لآبائهم ولا هجرتهم ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. انتبهوا معشر المسلمين، لابد أن نعرف ديننا الذي أنزله ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم ففعلوا، طافوا بالبيت تعبدا وحلقوا رؤوسهم تذللا. يقول ثم أمرهم أن يأمرهم أن يخرجوا صدقة من أموالهم تطهر بقية أموالهم وترد على فقرائهم، ففعلوا وأتوا بها قليلها وكثيرها. فوالله لو لم يفعلوا، انظر، ما نفعهم حدهم بالبيت ولا قتلهم لآبائهم ولا هجرتهم من مكة إلى المدينة ولا صلاتهم ولا إقرارهم الأول. يقول سفيان ثم تتابعت الشرائع بعد ذلك حتى أنزل الله عز وجل قولهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول سفيان هذه هي السنة. ما معنى السنة؟ أي الدين، هو ده الدين، هذه هي السنة. فمن ترك واحدة منها جحودا كان بها كافرا، ومن ترك واحدة منها كسلا أو تهاونا أدبناه. هذه السنة، أبلغها عني من لقيت من الناس. انتبهوا معشر المسلمين، فأخطر ما يفتك بالأمة وبالدين من ينتمون إلى الدين شكلا ورسما، وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. والأثر رواه الإمام الدارمي في المقدمة من حديث زياد بن حضير. يقول زياد قال لي عمر أتدري يا زياد ما يهدم الإسلام؟ قلت لا أدري. قال زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يأتي منافق يجادل بالقرآن، قال لك الإيمان هو التصديق، طالما أنك صدقت بوجود الله وصدقت بوجود رسول الله حسبك، وإياك أن تفعل شيء، أنت مخير أن تفعل أو لا تفعل، ولكن طالما التصديق في قلبك بالله وبرسوله ثق تماما أنك من أهل الجنة ولن تخلد في النار. هذا المعتقد لما يبث في الناس وينشر بين الناس من يفعل الخير، مع أنه لا يوجد في القرآن آية
وصف بها ربنا عز وجل الذين أمنوا إلا وجاء بعدها وعملوا الصالحات، ولا آية في القرآن. ولكن دعاة البدعة وأهل الخبث الذين امتلأت قلوبهم حقدا على الشريعة يريدون أن يجعلوا الإسلام مجرد عقيدة في القلب لا أثر لها في الجوارح. وبناء على ذلك، لما شيدنا المساجد؟ لما كلفنا أنفسنا وذهبنا إلى بيت الله الحرام؟ والملايين المملئة التي تنفق على بيت الله الحرام يعني تيسيرا للناس، ما الداعي منها طالما إن الإيمان مجرد تصديق فقط؟ يبقى أول تدبير من التدابير الواقية من الربا تعميق الإيمان في القلب. يعني إيه؟ اعلموا رحمكم الله أن الصدق أو التصديق لا يوصف الرجل بأنه مصدق إلا إذا كان للصدق أثر في جوارحه. يعني ربنا عز وجل قص علينا من خبر نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل في القصة المعروفة لما أمره بذبح ابنه، يقول عز من قائل فلم